لا يتلقى إلا من قبل الشارع، أي أنه حكم تعبدي. فإذا كان مصب الإجماع حكما لا يتلقى إلا من قبل الشارع، كشف هذا الإجماع عن دليل شرعي عليه. وأما إذا كان مصب الإجماع مما له مدرك عقلي أو عقلائي، أو أنه قضية تطبيقية محضة، فحينئذ لن يكون الإجماع كاشفا عن وجود دليل شرعي. مثلا إذا أجمع الفقهاء على أن الصلاة في الثوب المغصوب فاسدة، فمن الواضح أن لهذا الحكم مدركا عقليا، وهو امتناع اجتماع الأمر والنهي، بأن يكون التستر بالثوب المغصوب مأمورا به من أجل تحصيل شرط الصحة، ومنهيا عنه من جهة كونه غصبا. فلعله لاستحالة اجتماع الأمر والنهي حكم هؤلاء الفقهاء بفساد الصلاة في ساتر العورة المغصوب. وكذلك مثلا إذا أجمع الفقهاء على أن خبر ذي اليد حجة، فإذا أخبر ذو اليد بما تحت يده من طهارة أو نجاسة أو كرية أو نحو ذلك، فإن خبر ذي اليد بما تحت يديه حجة ولو كان المخبر غير ثقة. فهنا من المحتمل أن مدرك هذا الحكم بناء العقلاء على أن ذا اليد أخبر بما تحت يديه، فحجية إخباره من صغريات حجية قول الخبير بما هو خبير فيه. فمع وجود هذا المدرك العقلائي لن يكون الإجماع كاشفا عن دليل شرعي، أو يكون مصب الإجماع قضية تطبيقية لقاعدة أخرى أو لدليل آخر. كما لو فرضنا أنه أجمع الفقهاء على أن من ذبح ذبيحة ولم يستقبل القبلة لجهل قصوري، فإن التزكية قد حصلت والذبيحة حل أكلها. فهنا نحتمل أن هذا مجرد تطبيق لقاعدة لا تنقض السنة الفريضة، وهي أن كل مركب شرعي مركب من فرائض وسنن، فإن الإخلال بسننه لا عن تقصير لا يوجب نقض الفريضة منه، أي لا يوجب فساده. والتذكية مركب شرعي من فرائض وسنان. فالفريضة مثلا التسمية، والسنة مثلا الاستقبال. فإذا أخل بالاستقبال عن جهل قصوري فقد أخل بالسنة عن عذرين، والإخلال بالسنة عن عذرين لا يوجب نقض الفريضة. فمع احتمال أن إجماعهم هنا مجرد تطبيق لكبرى أخرى، لن يكون لهذا الإجماع كاشفية عن دليل شرعي. فالعنصر الثالث أن يكون مصب الإجماع مما لا يتلقى إلا من قبل الشارع. العنصر الرابع، على فرض أن الإجماع قد انصب على أمر تعبدي لا يتلقى إلا من قبل الشارع، مع ذلك لا تتم كاشفيته مع احتمال تصيد مدرك تعبدي له. فإنه متى ما قام احتمال تصيد مدرك تعبدي له انكسرت هذه الكاشفية. مثلا إذا أجمع الفقهاء مثلا على أن الماء الذي يطهر به الثوب مثلا من البول، لو امتد هذا الماء أثناء التطهير إلى الذراع مثلا أو إلى الرجلين مثلا، فإن من طبيعة الماء عند استخدامه في التطهير أن تتقاطر منه بعض القطرات على الذراع أو الرجل أو على الثوب مثلا، فأجمع الفقهاء على أن هذا الماء شنو طاهر، مع أنه لاقل عين النجاسة وهو ماء قليل. وهذا الحكم وإن كان تعبديا مخالفا للقاعدة، وهي أن الماء القليل إذا لاقى النجاسة ينفعل بها، مع ذلك نحتمل أن مدركه هو الإطلاق المقامي، بمعنى أن الروايات الآمرة بالتطهير بالماء مع أن المتعارف في تلك الأزمنة التطهير بالماء القليل، ومع أن من المعتاد ترشح شيء من الماء على البدن أو على اللباس، فمع ذلك هذه الروايات لم تنبه على أن هذا الماء متنجس ولا بد من تطهير ما يلاقيه. فمن المحتمل أن إجماعهم مستند للإطلاق المقامي لهذه النصوص، ومع استناده له لن يكون كاشفا عن دليل خاص به. أو مثلا أجمع الفقهاء على أن لا ولاية للمرأة على القضاء مثلا، ولم نجد دليلا خاصا بذلك، ولكننا نحتمل أنهم استفادوا من مجموع الروايات الواردة في ذم رأي المرأة وذم المشاورة معها أن لا قيمة لقضائها وحكمها، فمع احتمال ذلك لن يكون لهذا الإجماع كاشفية عن دليل شرعي. وصلنا إلى أي عنصر؟ العنصر الرابع. العنصر الخامس أنه بعد إجماع الفقهاء على حكم تعبدي مخالف للقاعدة لا يحتمل مدرك له بحسب الصناعة الفقهية، فحينئذ لا يحتمل أن يكون إجماعهم بلا مدرك، فإن هذا مناف لعدالتهم، ولا يحتمل غفلتهم عن مقتضى القواعد فأجمعوا على خلافها، فإن هذا مناف لنباهتهم وأصالة عدم الغفلة في حقهم. فالنتيجة أن إجماعهم ذو مأخذ، فلا بد من تحديد ذلك المأخذ. العنصر الأخير أن المأخذ إما رواية أو ارتكاز متشرع، ولا يحتمل شق ثاني. والشق الأول باطل، أي لا يحتمل أن يكون مأخذهم ومدركهم رواية لم تصل إلينا، إذ المفروض أنهم هم نقلة الروايات، فكيف يتصور استنادهم جميعا لرواية لم ينقلوها في كتبهم الفقهية ولا الحديثية، مع أنهم نقلوا الروايات الضعيفة التي لم يستندوا إليها في فتاواهم، فكيف يحتمل فيهم الاستناد إلى رواية ومع ذلك لا يوردونها في كتبهم الفقهية والحديثية؟ فإن هذا احتمال موهوم. فتعين الشق الثاني، وهو أن يكون مستندهم ارتكازا متشرعيا امتد إليهم فأفصحوا عن هذا المرتكز بإجماعهم على الفتوى، إلا أن هذه الكاشفية عن المرتكز منوطة بأن لا تقوم لدينا نحن قرينة على عدم هذا المرتكز. مثلا قام إجماع كما ادعي طبعا، والأمثلة التي مثلنا فيها إننا مثلنا بها لأن كلها موارد إجماعات في الفقه، فلذلك مثلنا بها. مثلا ادعي قيام الإجماع عندهم على نجاسة أهل الكتاب، وكاشفية هذا الإجماع عن مرتكز متشرعي على نجاسة أهل الكتاب منوط بأن لا تقوم لدينا قرينة على عكس ذلك، والمفروض قيام قرينة، وهي أننا إذا راجعنا أسئلة الرواة عن التعامل مع أهل الكتاب وجدنا أن الرواة ينصون على أن الكتابي يشرب الخمر ويأكل الميتة ويساور النجاسات، فماذا نصنع بطعامه وبآنيته؟ فإن اتجاه الأسئلة من قبل الرواة إلى هذه الأمور يكشف عن أن المتشرع في زمن النصوص لم يكن المرتكز لديهم نجاسة أهل الكتاب، إذ لو كان المرتكز لديهم نجاسة أهل الكتاب لما نظروا في أسئلتهم للنجاسة العرضية، وهي النجاسة الناشئة عن مساورة الخمر أو الميتة أو النجاسات الأخرى. فاتجاه الأسئلة للنجاسة العرضية كاشف عن عدم وجود ارتكاز على النجاسة الذاتية. فمع قيام هذه القرينة المعاكسة لن يكون إجماعهم على النجاسة كاشفا عن كون المرتكز المتشرعي على ذلك.